بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الدرس 16.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدارسة البشارات التوراتية ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى استعراض سريع لكتاب إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام المهتدي السموأل ابن يحيى المغربي المتوفى سنة 70 و500، وهو سابقا الحبر شموئيل ابن يهوذا ابن أبوان. تبقى لنا مواضع يسيرة في الكتاب، منها مثلا قول السموأل الإشارة إلى اسمه صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، وذكر ما جاء في التوراة من خطاب إبراهيم عليه السلام. وأما في إسماعيل فقد قبلت دعاءك، ها أنا قد باركت فيه وأثمره وأكثره جدا جدا. هذه العبارة المترجمة أصلها في التوراة العبرية وأثمره وأكثره بمأد مأد، فكلمة مأد مأد يقول السموأل هذه الكلمة بمأد مأد إذا عددنا حساب حروفها بالجمل كان 92. طبعا حساب الجمل هذا أسلوب من أساليب اليهود في الترميز لبعض الألفاظ، هو من خصائص اليهود، لكن نحن نلزمهم بما يعتقدون هم فيه، فهم عندهم أن كلمة مأد مأد بحساب الجمل تساوي 92، وهو نفس عدد حساب حروف اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أيضا 92. وإنما جعل ذلك في هذا الموضوع ملغزا لأنه لو صرح به لبدلته اليهود أو أسقطته من التوراة كما عملوا في غير ذلك. وأخذ يعني إيه يدافع عن التفسير بهذه الكلمة بأنها اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا استدل بما جاء في التوراة، قال إن الله تعالى من سيناء تجلى وأشرق نوره من سيعير واطلع من جبال فاران ومعه ربوات القديسين. وهذه الأماكن الثلاثة سبق الكلام عليها أيضا والمعنى الذي يستنبط من هذه النبوة. فيقولوا هم يعلمون أن جبل سيعير هو جبل الشراء الذي فيه بنو العيص الذين آمنوا بعيسى عليه السلام، بل في هذا الجبل كان مقام المسيح عليه السلام، ويعلمون أن سيناء هو جبل الطور، لكنهم لا يعلمون أن جبل فاران هو جبل مكة. وفي الإشارة إلى هذه الأماكن الثلاثة التي كانت مقام نبوة هؤلاء الأنبياء ما يقتضي للعقلاء أن يبحثوا عن تأويله المؤدي إلى الأمر باتباع مقالتهم. فأما الدليل الواضح من التوراة على أن جبال فاران أو جبل فاران هو جبل مكة، فهو إن إسماعيل لما فارق أباه الخليل عليه السلام سكن إسماعيل في برية فاران، ونطقت التوراة بذلك في هذه العبارة، وأقام أي إسماعيل في برية فاران وأنكحت أمه امرأة من أرض مصر. إذن ثبت في التوراة أن جبل فاران هو مسكن لآل إسماعيل. فإذا كانت التوراة قد أشارت إلى نبوة تنزل على جبل فاران، لازم أن تلك النبوة على آل إسماعيل الذين سكن إسماعيل فيهم في جبال فاران لأنهم سكان فاران. وقد علم الناس قاطبة أن المشار إليه بالنبوة من والد إسماعيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث من مكة التي كان فيها مقام إسماعيل، فدل ذلك على أن جبال فاران هي جبال مكة، وأن التوراة أشارت في هذا الموضع إلى نبوة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وبشرت به. إلا أن اليهود لجهلهم وضلالهم لا يحسنون الجمع بين هاتين الآيتين، بل يسلمون المقدمتين ويجحدون النتيجة. يسلمون المقدمتين، المقدمة الأولى واطلع من جبال فاران، والمقدمة الثانية أن جبال فاران هي جبال مكة ويجحدون النتيجة وهي إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لفرط جهلهم، فقد شهدت عليهم التوراة بالإفلاس من الفطنة والرأي، وذلك في قول الله وصفا إياهم إنهم لشعب عادم الرأي وليس فيهم فطانة. ثم مضى في مناظرة اليهود من أبواب أخرى وانتهى برسالة بعثت إلى السماوئل من عالم كبير علماء اليهود، يعني يحاول يشككوا في إسلامه على أي أساس دخل في هذا الدين، ورد السماوئل أيضا على هذه الرسالة. هي رسالة مختصرة لكن الفائدة فيها إيه؟ أن هذا اليهودي الذي خاطبه يشككه ويدعو إلى العودة إلى اليهودية وينتقد ما فعله باعتناق الإسلام، انظر إلى مقدمة الرسالة وهو يخاطب السماوئل تبين لنا مكانة السماوئل عند اليهود. فهو هذا اليهودي كتب له هذه الرسالة: انتقال سيدنا الإمام الحبر العالم الأوحد الرئيس مؤيد الدين شمس الإسلام أوحد العصر ملك الحكماء أدام الله تأييده وأرغم حسوده من الملة الإسرائيلية إلى الملة الإسلامية إما هوى واستحسان وعبث أو بدليل وبرهان. فأما الهوى والاستحسان والعبث فهو ما يقبح بمثله ولا يليق لمن وصل إلى درجته من العلم ولا سيما في الاعتقاد والدين. وإن قال إنه بدليل وبرهان وبحث ونظر، فإن كان هذا البحث والنظر بعقل حدث له فيما بعد، فربما حدث له عقل آخر فيريه أن ما هو عليه الآن باطل. وإن كان ذلك البحث بالعقل الأول فهل كان ذلك البحث قبل ذلك الوقت؟ ولعله لو ازداد في البحث والنظر لعلم أن الحق في غير المذهب الذي صار إليه. وإن قال عرفت أن الحق في هذا الدين بالدليل والبرهان قلنا بأي طريق؟ ثم إنه لا يعلم أحد أن مذهبا أصح من سائر المذاهب إلا إذا بحث واستقصى عن جميع المذاهب وتأمل جميع ما أصله أربابها وحجاجهم، فإنه ادعى ذلك فهو محال لأن عمره لا يفي لمطالعة جميع ما أصله سائر أصحاب المذاهب والأديان. ولعله لو سئل عن حقيقة دين المجوس والثنوية والبراهمة لما كان قيما بعلوم مذهبهم. وأيضا فإن الملة التي قد انتقل إليها هي على مذاهب كثيرة، فإلى أيها انتسب وأيها اختار؟ فإن كان إلى الآن غير منتسب إلى أحدها فهو إلى الآن غير مسلم، وإن كان قد رجح أحد المذاهب فبأي طريق؟ إن ادعى البرهان استحال ذلك لأنه يلزم منه أن يكون قد اطلع على سائر كلام أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد. وإن كان قد رجح أحد المذاهب استحسانا وهوى وتقليدا فذلك مما لا يليق بالعلماء والحكماء، وحينئذ يرتفع عنهم الملك، ورأي سيدنا الإمام الأحبر في تأمل ذلك والإجابة عنه أعلى. طبعا هي عبارة وحينئذ يرتفع عنهم الملك يفهم منها من خلال الجواب نفهم أن المراد منها أنه يحرض السلطان المسلم على السماوئل كما سنفهم في الجواب. رب السماوئل وهو الذي وصفه هذا اليهودي بإيه؟ انتقال سيدنا الإمام الحبر العالم الأوحد الرئيس مؤيد الدين شمس الإسلام أوحد العصر ملك الحكماء إلى آخره. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تأملت ما ذكره هذا المعترض السائل عما لا يعنيه، فليعلم أن الله هداني بالدليل الواضح والحجة الثابتة من غير تقليد لمعلم أو والد، فينزه نفسه أولا عن التقليد بل أنه اتبع الدليل. سبق أن بينا الأسبوع الماضي أنه اهتدى للإسلام عن طريق التأمل في القرآن الكريم والتأمل في نصوص التوراة، واهتدى لحقية دين الإسلام منذ زمن بعيد، لكنه كان يخشى أن يفجع أباه به لأن أباه كان يحبه جدا ويبره كثيرا، فمن أجل ذلك أبطأ في إعلان إسلامه. ثم أتت رؤيان اللتين رأهما فأيدتاه وثبتتاه، لكنه أثبت أنه لم ينتقل من أجل رؤية وإنما عن دليل وتفكر وبحث. يقول: وأما سؤاله عن وقت الإذعان بالكلمة الإسلامية هل كان تاليا لاعتقادها أو تخلل بينهما زمان كانت هذه الكلمة فيه مضمرة غير مظهرة فهو ضرب من الفضول، لأن الإسلام مقبول عند الله وعند أهل الدين في أي الوقتين كان، في أي وقت سأسلم سيخبر الله توبتي. وأما نسبته لتأخير إظهاره إلى العبث فمن أين له أن تأخير الإذعان والإشهار لم يكن لتوخي وقت أو لمحاذرة عدو، على أن نبرأ إلى الله من التضجيع، التضجيع يعني التقصير في إجابة الداعي إلى الحق بعد معرفته. يشير إلى أن الإنسان بغض النظر عن الوقت أو الظروف أو كذا، متى ما لاح له الحق فإنه يحمد منه أن يبادر إلى الإيمان به، كما حصل من سحرة فرعون، مجرد ما ظهر لهم الحق إيه؟ آمنوا به. أما أهل الباطل فيتفلسفون إذا لاح لهم الحق واضحا، كما قال قوم نوح عليه السلام في سورة هود: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. بادي الرأي، أنت أول ما دعوتهم للتوحيد أجابوه، فهذه السرعة تدل أنهم تهوروا في اتباع الدين الحق، في حين الإنسان يمدح إذا لاح له الحق الموافق لفطرته وللأدلة ويسارع في الانقياد إليه ويفر إلى الله سبحانه وتعالى. أما لا، فهم لابد يفلسفوا الأمور ويعقدوها ويتنطعون ونحو ذلك. يقول: على أن نبرأ إلى الله من التضجيع في إجابة الداعي إلى الحق بعد معرفته، ولكن عقيب ما كشف الله عن البصيرة وجاد بنور الهداية بادرت إلى الانضمام إلى زمرة الحق وبشر بدون تلكم. وأما قوله إنه كما حدث له هذا عقلا فربما حدث له عقل آخر، يريه أن ما هو عليه باطل، فجوابه أن هذا تمثيل فاسد وكلام مختل، لأن هذا الاعتراض إنما يرد على من انتقل إلى دين ببحث ونظر، ثم انتقل عن الدين الثاني إلى دين ثالث ببحث آخر ونظر آخر، لا على من نبذ المحالات التي حصلت في وهمه بالتلفق من الآباء في الطفولة، أشياء تلقاها تقليدا من الآباء في الطفولة وأنس بها واعتادها من غير أن تصح عنده ببحث ونظر، ثم إنه لما اتفق له إعمال الفكر والنظر أداه العقل والأدلة الصحيحة إلى الحق، لأن ذلك المهجور المتروك لم يؤده إليه نظر، فكيف يلزمه ما ذكر من الشبهة؟ وأما قوله هل بحث عن جميع المذاهب، فإنه لا حاجة لي إلى ذلك، لأن الحق في جهة واحدة وليس بمتعدد. يلزم الإنسان إذا فتح الله عليه بالحق بأدلة الفطرة وأدلة العقل وأدلة النقل، لا يحتاج إلى أن يقول أدرس جميع أنواع الباطل التي على ظهر الأرض أو الأديان، لأن هذه لو أوتي عمر نوح عليه السلام لما كفى. ولذلك نلاحظ في القرآن الكريم دائما ما يعبر عن النور بلفظ المفرد، فيش في القرآن أنوار، النور والظلمات دائما جمع، فالباطل هو الذي يتعدد ولا ينتهي، فالإنسان إذا أنفق عمره في دراسة الباطل سيضيع عمره هدرا. أما إذا لاح له الحق بالأدلة فإن هذا يعفيه من تحري دراسة يعني الباطل كله. يقول: وأما قوله هل بحث عن جميع المذاهب، فإنه لا حاجة لي إلى ذلك، لأن الحق في جهة واحدة ليس بمتعدد، فلما قادني الدليل إلى المذهب الحق لزم من صحته بطلان سائر المذاهب المخالفة له من غير حاجة إلى الاطلاع على جميع ما حرره أربابها. وأما قوله لو بحث لعلم أن الحق في غير ما هو عليه فهو محال، لأن الحق لا يتعدد. وأما سؤاله عما الطريق الذي صحت به عندي دعوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فإن شهادة هذه الأمم العظيمة بنبوته مع المعجز الأعظم الذي لم يبار فيه وهو فصاحة القرآن دلني على ذلك، وأكد ذلك إشارات فهمتها من التوراة دلت عليه، إلا أن الأول هو الأصل في الدلالة وهو إعجاز القرآن الكريم وشهادة هذه الأمم العظيمة بنبوته صلى الله عليه وسلم. وأما سؤاله عن المذهب الإسلامي الذي انتسبت إليه وما زعم أنه يلزمني من مطالعة جميع مذاهب الأئمة، فهو شبهة لا تلزمني وسؤال عما لا يعنيه، إلا أن جوابي عنه هو الجواب الأول بعينه، وهو أن الدليل قادني إلى مذهب أعتقد بصحته، فلا حاجة لي إلى تصفح غيره، لأن الحق غير متعدد في المذاهب كما أنه غير متعدد في الملة، يعني حتى في المذاهب الفقهية الحق واحد لا يتعدد. على أن الاختلاف بين أئمة المسلمين إنما هو في توابع وصغائر لا في أصل العقيدة. أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام كلهم يجتمعون على عقيدة واحدة، أما المذاهب الفقهية فهذه خلاف في مسائل الإيه؟ العملية لا تؤثر في الاعتقاد. على أن الاختلاف بين الأئمة المسلمين إنما هو في توابع وصغائر لا في أصل العقيدة، بحيث يكفر بعضهم بعضا، أعني أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد رضي الله عنهم دون أصحاب البدع. على أن هذا السائل عما لا يعنيه إذا قام هذا المقام فسبيله أن يقوي ما هدمت من حجج اليهود، ويتشاغل بنصرتهم عن السؤال عما لا يعنيه، لأني قد أظهرت فساد اعتقادهم وتناقض ما عندهم في الإفحام وهو هذا الكتاب، فذلك أولى من الإخلاد إلى شبهة الزنادقة. يعني يقول له أولى بك أن تشتغل بالتدارس كتابي والاستفادة مما فيه علك تهتدي، مش أن أنت تقعد تجيب شبهة إيه؟ الزنادقة. فذلك أولى من الإخلاد إلى شبهة الزنادقة وهذيانات المتفلسفة الكفار الذين يجب قتلهم في الملة التي فارقتها والملة التي هداني الله إليها. وأما ما ختم به كلامه اللي هي استعداء السلطان على السماوئة، فذاك أمر مرفوع على الحقيقة، إلا أن الملوك والسلاطين جرت عادتهم أن يخصوا كل واحد بما يرونه له أهلا، حراسة للمراتب من تطاول غير الأكفاء. يريد أن يقول إنني أستحق هذه المنزلة التي يوليني إياها السلطان، فلا تحاول أن تستعديه علي، لولا أني أهل لهذا التقريب لما قربني السلطان. يقول: والحسد لا يزيد أهله إلا خمولا، وإذا خفيت على الغبي فعاذر ألا تراني مقلة عمياء، والسلام تم الجواب. هذا الاستعراض عابر لكتاب إفحام اليهود للسموئل. الحقيقة الكتب في بالذات التحول كثير من العلماء اليهود إلى الإسلام، هو في هناك عدة كتب الحقيقة، لكن المتاح الآن هذا الكتاب ثم كتاب آخر الحسام الممدود في الرد على اليهود. هذا كتاب تأليف عبد الحق الإسلامي المغربي، وهو من أحبار اليهود بسبتة الذين من الله تعالى عليهم بالإسلام. صاحب الحسام الممدود يشترك مع الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في طريقة مناظرته لليهود، لأنه استعمل نفس السلاح في مواجهة اليهود: إذ عمد كل منهما إلى إدانة اليهود من أفواههم وإقامة الحجة عليهم بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على فساد اعتقادهم. وتبقى ميزة الحسام الممدود في كون صاحبه من علماء أهل الكتاب ثم أسلم، فهو أخبر في جدال قومه وأجدى من غيره في إظهار الحجة على خصومه. لا شك في أن عقلاء الديانات السابقة للإسلام ينظرون بعيون جادة إلى نور الإسلام الذي يهدي الإنسان إلى الحق، وهم في قرارة أنفسهم يجدون في الخطاب الإسلامي ملاذا لنفوسهم التواقة إلى التماس الخير، وهم يعلمون علم اليقين أن هذا الخطاب كفيل بإخراجهم مما هم فيه من الشك والريب إلى ما فيه الخير والأمن والأمان. إنهم يدرسون الإسلام ويرون كيف أنه يحثهم ويشجعهم على المبادرة والأخذ بأسباب التغيير، وذلك بشتى الطرق والأساليب، منها على سبيل المثال تذكيرهم بصفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتبهم، ثانيا تذكير القرآن الكريم لهم بقصص الأنبياء السابقين عليهم السلام ومدحه لهم، ثالثا ذكر القرآن الكريم بالتفصيل لحقيقة عيسى عليه السلام والقول الفصل فيه وأنه بشر، رابعا صفاء العقيدة الإسلامية وخلوها من الشرك والوثنية والإلحاد، خامسا سماحة الإسلام في تعامله مع أهل الكتاب وغيرهم، سادسا التدرج في الشريعة الإسلامية وانسجامها مع الواقع البشري والفطرة السليمة، ثامنا عدم وجود واسطة بين الخلق والخالق سبحانه وتعالى، ثامنا دعوة الإسلام إلى تحرر الشعوب المقهورة وإزالة الظلم عن الناس. فهذه أهمية مقارنة الأديان، والمنصفون يعرفون أنها الطريق السليم لمعرفة الحق وتمييزه عن الباطل. ثم ندلف إلى التنبيه على قضية حساب الجمل. حساب الجمل هو وضع رقم لكل حرف من حروف الهجاء، الألف مثلا بواحد، الباء باثنين، وهكذا. وسبق أن تكلمنا بالتفصيل في موضوع العبث وأشراط الساعة في موضوع حساب الجمل، هي طريقة اتبعها اليهود في تفسير نصوصهم الدينية، ولا أصل لها في الشريعة الإسلامية، ولم يعتمد عليها العلماء المسلمون. فهذا ليس من منهجنا، لكن في الشريعة الإسلامية لا يجوز استعمال حساب الجمل. أما اعتماد عبد الحق الإسلامي اليهودي سابقا على هذا الأسلوب فهو من باب إقامة الحج على اليهود بإلزامهم بما يعتقدونه، فهو يلزمهم بما يلتزمون به. ندلف مباشرة إلى مقدمة الكتاب الذي ألفه هذا الحبر اليهودي، جاء في أول المخطوطة: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه ورقات الفهامة ناصر الشريعة المحمدية الشيخ الحبر الهمام أبي محمد عبد الحق الإسلامي رحمه الله. يقول المؤلف: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي سدد فأرشد إلى الإيمان والإسلام، وأطلق بتوحيده وتمجيده ألسنة الأنام وأطراف البنان، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الآتي بالهدى والإيمان والآيات الواضحة البيان، الناسخ بدينه القويم كل الأديان، والرضا عن آله وأصحابه الأبرار وعن التابعين لهم بإحسان. أما بعد، حمدا لله تعالى وترديدا للصلاة على سيدنا ومولانا محمد يتكرر ويتوالى، فيقول العبد المعترف بما آتاه مولاه، المغترف من فيض نعماه ورحماه، عبد الحق الإسلامي وفقه الله وسدده وهداه وأرشده. إن الله تعالى وله الحكمة فيما قدر وقضى، كان أطلعني منذ 16 سنة على الحق الذي لا يشك فيه عاقل ولا يرتاب فيه إلا أهل الباطل، وهو الإيمان بسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع الأحكام. وكان من حكمته أن قدر علي بكتمانه وإخفائه وعدم إفشائه وإبدائه، أنه أسلم ثم أخفى إيمانه، إلى أن وفقني الله وألهمني ونبهني وفهمني أن هذا القدر لا يكفيني ولا يخلصني أن يسلم في السر، بل الواجب علي في ذلك إذاعة توحيده والنطق بتنزيهه وتمجيده وإشاعة الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبادرت إلى ما يجيرني من العذاب الأليم ويقربني من جنات النعيم، فقلت معلنا بكلمات التوحيد ناطقا بالتنزيه والتمجيد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أسلم على يدي بحمد الله تعالى جميع أهلي وولدي، وكل من ثبتت له السعادة ممن كان يلازمني، وكل ذلك ألطاف من الله سبقت، ورحمة منه قد عمت وشملت، ورأفة سددت عبيده إلى طريق هداه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فله الحمد وله الخلق والأمر، بيده الخير والشر والنفع والضر، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولما قدر الله تعالى بما من به علي من الإسلام والدخول في دين خير خلقه عليه السلام، أشار علي بعض طلبة مدينة سبتة أعزهم الله تعالى وحرسها، وهي بلدة مشهورة في المغرب، أن أؤلف جزءا في بيان ما عليه اليهود لعنهم الله تعالى من الضلالة والكفر الشنيع والشرك بالله البشع، وما هم يعتقدونه من الكذب المحض من إنكار نبوة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون إن شاء الله تعالى ماحيا لاعتقادهم مخمدا لآثار مبادئهم. وإن استعنت بالله تعالى الذي لا إله إلا هو على ما أشير به علي مع قصد التقرب إلى الله تعالى، مستدلا بالأدلة الساطعة والبراهين القاطعة مما يدل على فساد عقولهم ويؤذن بجرأتهم وعدم أدبهم في مقولهم، واقتصرت على ما في كتبهم مما لا يسعهم إنكاره ولا النزاع فيه بوجه ولا بحال، ليكون أنكأ لهم وأبلغ في الحجة عليهم وأحرى في الاستدلال، وجعلت ما في التوراة بزعمهم أو في غيرها من كتبهم وتواليفهم من النصوص العبرانية مكتوبا بالأحمر وشرحها بالمداد الأكحل على حسب تفسير فرمانهم وشرح علمائهم. وإني لأستغفر الله من حكاية كفرهم وبشاعة نظرهم، وبنيته على الإيجاز والاختصار من غير بسط ولا إكثر، وسميته بالحسام الممدود في الرد على اليهود. وها أنا أشرع فيما به وعدت، وبالله أستعين، وهو الموفق المعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنقول إن الكلام ينحصر معهم في 5 أبواب. الباب الأول في تقرير المواضع في كتبهم الدالة على صحة نبوة سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل لكافة الخلق. الباب الثاني في نسخ شريعته لجميع الشرائع. الباب الثالث في وقوعهم في الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وملوكهم ومن ليس منهم. الباب الرابع فيما في توراتهم المبدلة من الشرك والتجسيم والتبديل والتغيير، مما تغلق منه الآذان ويتنزه عنه الواحد الأحد الفرد الصمد الرحيم الرحمن. الباب الخامس فيما في كتبهم من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في صلواتهم من أسرار معجزاته وآياته وأمرائه. ثم شرع في الباب الأول وهو في تقرير المواضع الدالة على صحة نبوة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: اعلم وفقني الله وإياك أن اليهود لعنهم الله أنكروا نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالغوا في ذلك كل المبالغة جحدا منهم وطغيانا وكفرا، وإنه صلى الله عليه وسلم لثابت عندهم في كتبهم راسخ في دواوينهم، ومن يضلل الله فما له منها. ونحن نستعين بالله في الرد عليهم وبطلان ما يعتقدونه بما يوافقون عليه، بل ولا يقدرون على إنكاره، وأنا أرميهم بأحجارهم وأستخرج ذلك من كتبهم المنزلة بزعمهم، وعددها 24 كتابا. بدأ يشرع في ذكر بعض كتبهم ونصوصهم في هذه القضية. وطبعا الحقيقة الكلام يعني جيد جدا، لكن يطول الكلام فيه جدا، وإنما أردنا مجرد ذكر أمثلة يعني من ذلك. وبعضها مما ذكرناه في كتاب الإفحام اليهود، ومنها مواضع أخرى، لكن طبعا على سبيل الكتاب عايز يدرس كله على بعضه طبعا، ولكن على سبيل الاختصار نتجاوز عن هذه الفصول وننتقل إلى الباب الخامس فيما في توراتهم وسائر كتبهم من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: اعلموا رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم معظم في صلواتهم حسب ما كان يصلي نبي الله دانيال عليه السلام وأصحابه، حيث كانوا ثقافة بخت نصر، وكانوا يتشفعون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. واليهود لعنهم الله اتخذوا تلك الصلاة في يوم السبت ويوم الأعياد، إلا أنهم لا يقرون بذلك. فصل يتبين فيه ما في كتبهم من حديث الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونصهم في ذلك: ورأيت عند سحائب السماء كابن آدم طالع محمد هو، ووصل إلى الرب الأزلي وبين يديه تقرب. يقول: معنى ذلك أن النبي دانيال عليه السلام رأى في وحيه ليلة الإسراء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويدل على اسمه صلى الله عليه وسلم هواعد، إذ عدده كعدد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال دانيال: ولمحمد تعطى العزة والمملكة وكثرة الأمم والشعب، والألسن لدينه يرجعون، ودينه ثابت لا يزول، ورئاسة أمته لا تفسد ولا تحول. فصل 2 يدل على أن إرميا النبي عليه السلام أخبر بسيد المرسلين نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى الأنبياء أجمعين أنه يسرى به، والنص شرحه: وتكون الجلال معه والابتهاج من صميم فؤاده، وبقربه ردنا للحق، ومحمد أشع قلبه للتقريب، إلى أن يقول الرب بما معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على جميع الأنبياء في الجلالة والرفعة والمقدار، لأنه ليس فيهم من وصل إلى العرش سواه. هذا إشارة إلى المعراج. كذلك أثبت هنا أن عزيرا عليه السلام أنبأ أن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يبعث في آخر الزمان ويسمى بالنبي المعهود. شرح النص في التوراة: جاءنا باعث رسولي ينقي الطريق بين يدي، وفي غفلة يأتي إلى مكة السيد الذي أنتم طالبون، محمد الذي يأمر بالخمس صلوات الذي أنتم له محبون، ها هو ذا يأتي، قال الله رب الجيوش. ومعنى ذلك أن الله تعالى يبعث الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه ينقي الطريق وينقي الكفر، ويدل على ذلك قوله وفي غفلة يأتي إلى مكة. أيضا نص صلاتهم المرتبة عندهم في السبت والأعياد، وفيها تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيد على جميع المخلوقين هو محمد، قد باركه في فم كل مخلوق. طبعا هو بينقل من التوراة في زمنه، لكن مع مرور الزمن هم يحرفون أمثال هذه العبارات، لكن هي من التوراة التي في يدي، وهو حبر من أحبارهم وعالم من علمائهم ويناظرهم ويفحمهم. فلو لم تكن هذه العبارات موجودة في التوراة التي بين أيديهم لكانوا كذبوا. يقول السيد على جميع المخلوقين هو محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا واضح في قوله عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. قد باركه في فم كل مخلوق، وذلك أن من يسمع اسمه الشريف يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه وسلم. ومما في صلاتهم إن الشمس والقمر يمدحان أحمد صلى الله عليه وسلم. وفي النص يقول ما أجود الأنوار التي خلق ربنا يضيئون ويمدحون أحمد. هذا في صلاتهم المفروضة عليهم، فانظر لما هم فيه هؤلاء الكفرة من الجحد. ومما وقع في كتاب أشعياء عليه السلام أنه قال البركة بركة محمد إلى آخره. فهذه أعزكم الله أدلة واضحة وتنبيهات صحيحة مختصرة على حسب الوسع والقدرة والتيسير. فإن وجد في سرد معانيها فتور أو ألفي فيها قصور فعذري واضح لأربعين سنة تقدمت في البطالة من عمري. وإني أتيت بهذا الباب آخرا، ختمت به الكتاب يعني، للتبرك بذكر سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون هو المبدأ والمنتهى، ولأن المقصود الأعظم من هذا التأليف الأعز إنما هو بيان جحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لثابت في كتبهم، فكان البدء به أولا أولى وأوجب، والختم به آخرا أشكل وأنسب. وختم الكتاب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الكتاب. فيعني استعراض عابر، لأن طبعا الكتاب الحسام الممدود في الرد على اليهود. طبعا هنا أيضا وثائق أخرى مهمة في غاية الأهمية، وهي التوراة السامرية، نفس التوراة بالحرف مترجمة، التوراة السامرية المعروفة، ترجمة الكاهن السامري أبو الحسن إسحاق السوري، ونشرها الدكتور أحمد حجازي السقا. فطبعا يعني إحنا إذا قرأنا منها سنجد النصوص التي تكلمنا عنها بحروفها موجودة وبأعدادها، خاصة وأن في نهاية التوراة السامرية أثبت الدكتور السقا دلالة نصوص نبوءة التوراة السامرية على ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر النصوص من نفس هذه التوراة السامرية في إثبات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا هذه مجرد إشارة. بعد ذلك نعود لما كنا بصدده من مدرسة الرسل والرسالات، وقد توسعنا شيئا ما في بشارات الإنجيل لأنه لم يسبق قبل أن أعطيناها يعني هذا التفصيل. يقول الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى: المطلب الثالث بشارات من الإنجيل. يقول وفي إنجيل متى الإصحاح 11 عدد 14: وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي، من له أذنان للسمع فليسمع. طبعا واضح هنا أن المسيح يخبر عن نبي يأتي بعده، وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي، من له أذنان للسمع فليسمع. يقول وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس بينه وبين عيسى نبي، فيكون إيليا الذي بشر به عيسى هو محمدا صلى الله عليه وسلم، وإيليا بحساب الجمل الذي أغرمت به يهود يساوي محمدا. وفي إنجيل يوحنا إصحاح 14 عدد 15: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. هذا الكلام قاله المسيح في اللحظات الأخيرة من وجوده على الأرض قبل أن يرفع إلى السماء. إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. وفي اللغات الأجنبية فيعطيكم باراكليتوس ليمكث معكم إلى الأبد. والمعنى الحرفي لكلمة باراكليتوس اليونانية هو أحمد، وهو من أسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالباراكليتوس كما قلنا من قبل هم لما ترجموا من العبرية إلى اليونانية ترجموا كلمة أحمد بمعناها، لكن إذا رجعت لخبراء اللغة اليونانية القديمة سيقول لك أن كلمة باراكليتوس أصلها العبري أحمد، صيغة أفعل تفضيل من مادة حميدة. وفي إصحاح يوحنا 15 عدد 26، ومتى جاء المعزي، اللي هي أصل المعزي دي ترجمة كلمة باراكليتوس، هم حاولوا بعد كده يشيلوا كلمة باراكليتوس يقولوا المعزي والروح القدس ومش عارف أشياء ليبعدوا عنها عن معناها الأصل. ومتى جاء المعزي الذي أرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي، ويشهد لي لأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم شهد للمسيح بالنبوة والرسالة. وطبعا يكفي أن النصارى واليهود ليس عندهم إسناد لإثبات بعثة المسيح وبعثة موسى عليه السلام إلا من خلال الإسلام. يعني لو تحدينا النصارى أن يأتونا بإسناد مسلسل متصل إلى المسيح لما وجد شخص واحد يحمل إسناد إلى المسيح عليه السلام، لكن في الإسلام تعرفون قيمة الإسناد وتواتر القرآن الكريم وأحوال السنة ونحو ذلك. فأصل القرآن والسنة أو الإسلام هو الذي يثبت نبوة موسى وعيسى، أما كتبهم فلا تصلح لذلك لما اعتراها من التغيير والانقطاع السند بينها. فهو يشهد لي، فيشهد لي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد المسيح بأنه نبي مرسل. وروح الحق كناية عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والمعاني الواردة في هذه الترجمة الحديثة ليست دقيقة لأن أصلها باليونانية، وهي اللغة التي ترجمت منها هذه الأناجيل مكتوبة باراكليتوس. وفي التراجم العربية المطبوعة سنة 1821 و1831 و1844 في لندن تجد كلمة الباراكليتوس بيكتبوها إيه؟ فرقليت، لأن البي تقيلة بتترجم ساعات فيه، وهي أقرب إلى العبارة اليونانية المشار إليها. أما ترجمتها في الطبعات الحديثة إلى المعزي أو المحامي فهو من التحريف الذي ذم الله أهل الكتاب به، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ويلاحظ أن هناك جملة ساقطة قبل الجملة الواردة في عدد 26 من هذا الإصحاح سقطت من الطبعات الحديثة. الطبعات الحديثة شالوا منها الجزء ده، لكنها واردة صراحة في الطبعات القديمة للإنجيل. نص هذه الجملة المحذوفة: فلو قد جاء المنحمنا الذي يرسله الله إليكم، ومعنى المنحمنا الحرفي باللغة السريانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يذكر بشارات أخرى من الإنجيل، فقد جاء في إنجيل متى في الإصحاح 21 النص 42 قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو ذا قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، كان هذا هو عجيب في أعيننا، لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يترضب، ومن سقطه عليه يسحقه. وهذا الحجر إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة وجابر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم: وتأمل قول المسيح في البشارة الأخرى: ألم تر إلى الحجر الذي أخره البناؤون، كملوا البناء كله وباقي حجر واحد، صار رأسا للزاوية، كيف تجده مطابقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأتمها إلا موضع لبنة منها، فجعل الناس يطوفون بها ويعجبون منها ويقولون: هل وضعت تلك اللبنة؟ فكنت أنا تلك اللبنة صلى الله عليه وسلم. وتأمل قول المسيح في هذه البشارة: إن ذلك عجيب في أعيننا، ألا يطابق قول الرسول عليه السلام فجعل الناس يطوفون بها ويعجبون منها؟ يقول المسيح إن ذلك عجيب في أعيننا. وتأمل قوله فيها أيضا، إن ملكوت الله سيؤخذ منكم، من بني إسرائيل، إن ملكوت الله النبوة سوف تتحول إلى فرع آخر وهو فرع إسماعيل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إن ملكوت الله سيؤخذ منكم ويدفع إلى آخر، كيف تجده مطابقا لقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض إلى آخر الآية. ونحو هذا النص ما جاء في إنجيل متى في الإصحاح الثامن، وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، يعني هو يخاطب بني إسرائيل وهؤلاء أنبياء بني إسرائيل، فطبعا هنا إشارة إلى هذه الأمة التي سوف تأتي، فهذا يطابق قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ووصف أهل الجنة بأنهم يتكئون على الأرائك، فهم يتكئون مع هؤلاء الأنبياء ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات في الجنة. وأما بنو الملكوت يعني الآخرون فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. وهذه بشارة تشير إلى ظهور أمة الإسلام التي تأتي من المشارق والمغارب وتكون مرضية عند الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جاء في الفارق، والفارق هو كتاب يعني ألفه أيضا رجل أسلم من أهل الكتاب، أيها المسيحي إذا أنصفت تحكم بأن هؤلاء الذين سيأتون من مشارق الأرض ومغاربها هم الأمة المحمدية، لأنكم مخاطبون حاضرون إذ ذاك، والمسيح سلام الله عليه يخبر عن قوم سيأتون في مستقبل الزمن وقد أخرجكم بقوله وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ونحو ذلك ما جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح الرابع في النص من 20 إلى 24، قال لها يسوع يا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون لله. واختلفوا في القبلة، فالمرأة تسأله هل نحن على حق أم الذين يستقبلون الجبل أم الذين يستقبلون أورشليم القدس؟ فرد عليها المسيح يا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون لله. ولا شك أن هذا يشير إلى ظهور الدين الجديد وأنه سيتحول مركزه عن أورشليم، ويشير إلى تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المعظمة قبلة أصحاب الدين الجديد، ويصدقه قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم بمثل هذه البشرات وما الله بغافل عما يعملون. فقد كان المسلمون أول الأمر يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس، ثم نزلت الآية بوجوب توجههم إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. أما في إنجيل لوقا فقد ذكر صاحب كتاب الإنجيل والصليب، هذا هو كتاب الإنجيل والصليب معرب الآن، والحقيقة المؤلف شخصية عجيبة جدا، المؤلف هو الأب عبد الأحد داود الأشوري العراقي، هذا أحد كتبه الإنجيل والصليب. ولم هذا العالم عالم كبير جدا من علماء النصارى اسمه ديفيد بنجامين الكلداني، كان قسيسا للروم من طائفة الكلدان، وبعد إسلامه تسمى بعبد الأحد داود، ولد سنة 1868 في روميا من بلاد فارس، وتلقى تعليمه الابتدائي في تلك المدينة، وبين عامي 1886 إلى 1889 كان أحد موظفي التعليم في إرسالية أساقفة كانتربري المبعوثة إلى النصارى النسطوريين في بلدته. في عام 1892 أرسل إلى روما حيث تلقى تدريبا منتظما في الدراسات الفلسفية واللاهوتية في كلية روبو جاندافيد، وفي عام 1895 تم ترسيمه كاهنا، وفي هذه الفترة شارك في كتابة سلسلة من المقالات التي تم نشرها في بعض الصحف المتخصصة. وبعد عودته من روما توقف في إسطنبول سنة 1895، وأسهم في كتابة ونشر بعض المقالات عن الكنائس الشرقية في الصحف اليومية الإنجليزية والفرنسية. لم يمكث طويلا في إسطنبول، بل عاد في نفس العام إلى بلدته وانضم إلى إرسالية لازاريست الفرنسية، ونشر لأول مرة في تاريخ الإرسالية منشورات فصلية دورية باللغة السريانية. وبعد ذلك بعامين انتدب من قبل اثنين من رؤساء أساقفة الطائفة الكلدانية في بلده لتمثيل الكاثوليك الشرقيين في مؤتمر القربان المقدس الذي عقد في مدينة باري لومينيال في فرنسا. في عام 1898 عاد إلى قريته ديجالا وافتتح مدرسة بالمجان. في عام 1899 أرسلته السلطات الكنسية إلى سلماس لتحمل المسؤولية، حيث يوجد نزاعات بين بعض القياديين النصارى هناك. في عام 1900 ألقى موعظة بليغة شهيرة حضرها جمع غفير من طائفته وغيرها، وكان موضوعها عصر جديد ورجال جدد. انتخذ فيها تواني بني قومه عن واجبهم الدعوي. يحدثنا المؤلف نفسه في كتبه عن دوافع إسلامه، فأول دافع من دوافع إسلامه يقول رحمه الله تعالى إن أول دافع من دوافع الإسلام هو عناية الله به، إذ يقول لما سئل كيف صرت مسلما كتب: إن اهتدائي للإسلام لا يمكن أن يعزى لأي سبب سوى عناية الله عز وجل اصطفاء. وبدون هداية الله فإن كل القراءات والأبحاث ومختلف الجهود التي تبذل للوصول إلى الحقيقة لن تكون مجدية. واللحظة التي آمنت فيها بوحدانية الله وبنبيه الكريم صلوات الله عليه أصبحت نقطة تحولي نحو السلوك النموذجي المؤمن. ومن الأسباب التي ذكرها أيضا والتي جعلته يعلن عصيانه على الكنيسة أنها تطلب من أن يؤمن بالشفاعة بين الله وبين خلقه في عدد من الأمور، كالشفاعة للخلاص من الجحيم، وكافتقار البشر إلى الشفيع المطلق بصورة مطلقة. يعني ما فيش تعامل مباشر مع الله سبحانه وتعالى، لابد في النص من إيه؟ وسائط. وأن هذا الشفيع إله تام وإنسان تام، يعني المسيح عليه السلام. وأن رهبان الكنيسة أيضا شفعاء مطلقون، كما تأمره الكنيسة بالتوسل إلى شفعاء لا يمكن حصرهم. يبقى ده السبب الثاني الذي يجعله يتمرد. ثالثا، ومن واقع دراسته لعقيدة الصلب وجد أن القرآن ينكرها والإنجيل المتداول يثبتها، وكلاهما في الأصل من مصدر واحد، فمن الطبيعي ألا يكون بينهما اختلاف، ولكن وقع بينهما الاختلاف والتضاد فلا بد من الحكم على أحدهما بالتحريف. فاستمر في بحثه وتحقيقه لهذه المسألة حتى توصل إلى الحقيقة، حيث يقول: ولقد كانت نتيجة تتبعاتي وتحقيقي أن اقتنعت وأيقنت أن قصة قتل المسيح عليه السلام وصلبه ثم قيامه من بين الأموات قصة خرافية. رابعا، من الأسباب التي دفعته للإسلام اعتقاد النصارى بالتثليث وادعاؤهم أن الصفة تسبق الموصوف، كان أحد الأسباب التي دعته للخروج من المسيحية. خامسا، التقى بعدد من علماء المسلمين وبعد مواجهات عديدة معهم اقتنع بالإسلام واعتنقه. هو هنا وزير العدلية في العراق سابقا، وكان شاعرا مجيدا اسمه السيد أحمد أفندي الفخري الموصلي. كان قابله وحصل بينهم تعارف وحوارات، فكان يقول في وسط كلامه يقول: وسمعت أيضا من بعضهم أنه سمع وعظه في جامع النبي جرجيس، ومن الجملة أنه كان يفسر سورة الضحى. نفس عبد الأحد داود اللي هو الأشوري العراقي رحمه الله كان يجلس في المسجد ويفسر سورة الضحى. ولما وصل إلى قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، حمد الله وأثنى عليه وقال: أنا أول المدينين بالتحديث بأكبر نعمة ربي علي وهو الإيمان. على أي الأحوال الكتاب طبعا مستوى عالي جدا الحقيقة، حتى الترجمة يعني زادته ثقلا في الحقيقة، لأن مستوى الترجمة عالي جدا. هو بدأ الكتاب باعتذار، عبد الأحد داود رحمه الله بدأ الكتاب باعتذار أرى أنه يعني مهم أن نصبر عليه ونتدرسه. يقول: لست أجهل ما ينجم من الأضرار عن إشغال الوسط الذي لم يتكامل مستوى عرفانه بعد بالمسائل المختلفة فيها كالدينية والسياسية. ولهذا المحظور قد اجتنبت حتى الآن الخوض في المجادلات الدينية بقدر ما كنت أتحامى وأجتنب المنازعات السياسية. ولكن لما شاهدت الفاجعة المدهشة التي ولدتها حروب البلقان الأخيرة، ورأيت ما وقع من الفتك بالمسلمين وهتك أعراضهم وإهراق دمائهم وإحراق كتابهم زمان، فهمت أن ذلك لم يكن إلا بنية محو أهل الإسلام بصفة تقديم ضحايا للصليب. لضحايا زي الأضحية بتاعت المسلمين في عيد الأضحى، هم يذبحون المسلمين تقربا للإيه؟ للصليب. ولما كانت قد رسخت عقيدتي الكاملة منذ 12 سنة بأن قضية قتل المسيح وصلبه عبارة عن أسطورة منتحلة، قررت أن أكشف الستار عن هذه الفكرة بالأدلة القاطعة بصورة واضحة. إن من يتدخل في المباحثات الدينية لا شك أنه يعرض نفسه لمصاعب وأخطار جمة، وإن من أكبر الخطأ الاعتداء على شعور أرباب الأديان ووجداناتهم، ولا سيما الذين يؤمنون معيشتهم في ظل الدين والمباهاة بالانتساب إليه، فإنهم لا يعفون عن مثل هذا التجاوز أبدا. طبعا بيشير هنا برضو بإيه؟ موضوع أكل العيش يعني. ودي أعاقته عن إعلان إسلامي في وقت الأوقات، لأنه كان خايف أنه لما يسلم يفقد الوجاهة ويفقد الأموال التي يأخذها قص يعني، فهي عقلته فترة من فترة الخوف على الرزق يعني. يقول: يجب على من يختار أحد الأديان ويتصدى لنشره بين الناس أن يكون حائزا على عدة صفات. أولها أن يكون قد أتقن حسب الأصول دراسة عقائد وأحكام الدين الذي يرد عليه وينتقده، واستقرأ وصوله وفروعه. وفي السيس عايز ينتقد الإسلام لابد أن يدرسه من إيه؟ من مصادره عقيدة وشريعة بكل تفصيل، ده أول شرط. الثاني وأن يبين ما يشتمل عليه الدين الذي يدعو إليه من القدسيات الأخروية والمحسنات الدنيوية التي تؤمن السعادة الحقيقية المادية والمعنوية لنوع البشر بإظهار عقائده المعقولة وأحكامه الموافقة للمصلحة. ثالثا وأن يبرهن على حسن نيته وعلى أنه لا مقصد له غير خدمة الإنسانية، لا بمجرد القول بل بأن يكون متصفا بالأخلاق والآداب التي يلتزم نشرها وتعليمها. فإن أقوال داعية الدين المتصف بهذه الصفات الجميلة يصغى إليها دائما بصورة حسنة. وأما إن كان على ضد من ذلك فلا شك في أنه يزيد الاختلاف والعداوة الدينية شدا. هذا وإن للعقل وحده الصلاحية في إدراك الدين الحق والتصديق بصحته، والقلوب مستعدة دائما بفطرتها ومهيئة بطبيعتها لحب الحقائق والميل الوجداني إليها، فمن الضروري إذن الحصول على العقل المهذب المثقف بالعلم والتربية والوجدان الطاهر المجوف بحب الخير والشعور المعتاد للمحاسن والفضائل. وإنني أقول عن نفسي إنني اشتغلت مدة طويلة بالبحث الديني والدرس حسب الأصول المتبعة، وتخرجت في سلك الرهبان، وإني أعد نفسي سعيدا بأني لا أزال إلى اليوم محترما مكرما لدى أشراف الملة الآشورية التي أفتخر بالانتساب إليها ولدى رؤسائها الروحانيين أيضا. وإني أؤكد بوجداني أن الأسس الدينية التي اتخذتها ليست إلا ثمرة تلك الحرمة والمكانة مع الدرس والبحث العقلي، ولقد تجشمت ترك أموالي ودياري في سبيل الدين الذي اعتنقته إذ اعتقدته حقا، ولم تثن عزمي تلك الشدائد التي اعترضتني في تلك 8 أو 9 سنين الأخيرة التي قضيتها في القسطنطينية، ولا أزال دائبا على مزاولة مهمتي بكل سكون وسكينة. إن نتيجة تتبعاتي وأبحاثي الدينية هي أنه لما كان الصليب هو موضوع الأناجيل وأساس الدين المسيحي في الحال الحاضر، كانت علوياته الدينية عبارة عن التثليث والتجسد الإلهي، ومقدساته المذهبية عبارة عن الكهنوت الكفارة، أي أنه عبارة عن الاعتراف بأن في الألوهية والعياذ بالله 3 أقانيم حائزة على صفات مخصوصة إلهية تعامل نوع البشر على الأرض بالعفو والمغفرة، ويدعون أن الأقلوم الثاني الإلهي الذي تجسد قد خلص الإنسان من الخطيئة ومن أسر الشيطان بصيرورته فداء على الصليب كما يحق عدل الأقلوم الإلهي الأول. فالنصرانية إذن تقيم التثليث والثالوث مقام التوحيد والوحدانية، وتستعيد عن المساواة والأخوة والعدالة الصارمة الكافلة لتأمين السعادة الحقيقية بين الناس على الأرض بالعفو والمغفرة الحاصلة من مصلوب متخيل، وتستعيد عن النبي العام الممتاز بتأسيس السلام والمسالمة على الأرض بالإله المتجسد المقتول مصلوبا محقرا. فكتابي هذا الصغير الذي وضعته من غير كفاءة أمام الأنظار العامة يبحث عن معنى الإنجيل والصليب، ومن الله التوفيق، عبد الأحد داود. أيضا لن نفصل طبعا أن كتاب كبير جدا، هو مستوى عالي، أو كتب عبد الأحد داود مستوى عالي جدا لأنه رجل أكاديمي وله كتاب أيضا في إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى، قبل ما نتكلم طبعا كلمة الإنجيل والصليب، هو في موضوع مهم جدا وهو بنى هنا الكلام عليه أو استدل إليه. إيه معنى كلمة إنجيل؟ هي أصلا إنجيل بالإنجليزي إيفانجيل. إيفانجيل لو رحنا لأي قاموس هنلاقي كلمة الإنجيل إيفانجيل يعني الإيه؟ إيفانجيل bringing good news أو good tidings، يعني التبشير بخبر سار أو التبشير بأخبار سارة. ده هتلاقيه في القاموس الويبسترز بتاع أمريكا للعالم الجديد، وده مشهور عالميا طبعا معروف، وحتى في القاموس المورد بتاع منير البعلبكي، والبعلبكي ده نصراني، فهو يترجم إيفانجيل بالإنجيل، ولها معنى تاني كلمة الإيه؟ المبشر، لأن كلمة الإنجيل معناها المبشر الذي سوف يأتي بخبر، أو الذي يأتي بخبر سار، خبر سعيد، فاستصحبوا هذا المعنى، ده لغة في لغاتهم يعني. يقول ذكر صاحب كتاب الإنجيل والصليب أنه جاء في إنجيل لوقا: الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد. ده اللي موجود هنا في أثناء هذا الكتاب، لكن احنا بناخده هنا باختصار بس. الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد، هذا هو أصل العبارة في إنجيل لوقا، لكن المترجمين ترجموها في الإنجيل هكذا: الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. الكلمة المشهورة الآن، لكن هي أصلها كما يقول هذا الخبير البارع طبعا في لغتهم وكتبهم، لأن عبد الأحد داود ده مستوى العلمي عالي جدا، مش شخصية عادية، فهو يقول إن هي في الأصل هذه ترجمتها: الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد. ويقول المؤلف إن ثمة كلمتين وردتا في اللغة الأصلية لم يدرك أحد ما تحتويان عليه من المعاني تماما، فلم تترجم هاتان الكلمتان كما يجب في الترجمة القديمة من السريانية. هاتان كلمتان هما أيريني، ترجموها بإيه؟ السلامة، وأيودكيا التي ترجمونها حسن الرضا. فالأولى من الكلمتين اللتين هما موضوع بحثنا الآن هي أيريني، فقد ترجمت بكلمات سلامة ومسالمة وسلام. المؤلف يرى عبد الأحد داود أن ترجمتها الصحيحة إسلام، فيقول: ومن المعلوم أن لفظ إسلام يفيد معاني واسعة جدا، ويشتمل على ما تشتمل عليه ألفاظ السلم والسلام والصلح والمسالمة والأمن والراحة، وتتضمن معنى زائدا وتأويلا آخر أكثر وأعم وأشمل وأقوى مادة ومعنى. ولكن قول الملائكة على الأرض سلام لا يصح أن يكون بمعنى الصلح العام والمسالمة، لأن جميع الكائنات وعلى الأخص الحية منها، لا سيما النوع البشري الموجود على كرة الأرض دارنا الصغيرة، هي بمقتضى السنن الطبيعية والنواميس الاجتماعية خاضعة للوقائع والفجائع الوخيمة كالاختلافات والمحاربات والمنازعات. فمن المحال أن يعيش الناس على وجه الأرض بالصلح والمسالمة، الواقع أن في حروب وفي فتن وفي قتل وفي تخريب وكذا وكذا. ثم يستشهد بقول المسيح اللي هو هنا أيضا عبد الأحد داود رحمه الله يقول مستشهدا بقول المسيح على ما يذكره. المسيح قال في إنجيل متى: ما جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. ويستشهد بقول آخر للمسيح عليه السلام: جئت لألقي نارا على الأرض، فماذا أريد لو اضطربت؟ أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا، أقول لكم بل انقساما، يعني يفرق بين المؤمن والكافر. وعلى هذا فالترجمة لا تنطبق ورسالة المسيح وأقواله، والصواب وعلى الأرض إسلام. كما يرى أن آية دكيا بمعنى أحمد لا المسرة أو حسن الرضا كما ترجموه، وفي الناس المسرة، لكن هي أصلها وللناس أحمد صلى الله عليه وسلم كما يترجمها القصص، يعني مش المسرة ولا حسن الرضا كما يترجمونها. ذلك لأنه لا يقال في اليونانية لحسن الرضا أيودوكيا، بل يقال ثليمة. ويقول إن كلمة دكوتا هي بمعنى الحمد، الاشتهاء، الشوق، الرغبة، بيان الفكر. وها هي ذي الصفات المشتقة من هذا الفعل دكسة، وهي حمدة، محمود، ممدوح، نفيس، مشتهن، مرغوب، مجيد. واستشهد بأمثلة كثيرة من اليونانية لذلك، وقال إنهم يترجمون محمديتو، محمديتو في سفر أشعياء 64:11 بإندوكسهيمون، ويترجمون الصفات منها محمد وأحمد وأمجد وممدوح ومحتشم وذو الشوكة بإندوكسوس. استدل بهذا التحقيق النفيس أن الترجمة الحقيقية الصحيحة لما ذكره لوقا هي أحمد ومحمد وليس المسرة، فتكون الترجمة الصحيحة لعبارة الإنجيل الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد. وده يتطبق تماما مع تسمية الإنجيل بإيه؟ بالبشارة. كلمة إنجيل معناها البشارة، الكتاب ده بيبشر، هذا النبي بيبشر، ودي واضحة تماما في قول الله تبارك وتعالى عن المسيح عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-419-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.